الخارجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة، مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM.
فيما تنشغل منطقة الخليج بأزمة سياسية وأخرى اقتصادية، بقيت الأزمة الداخلية في البحرين تراوح مكانها، فلا محاولات تذكر لإحياء الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة، فيما يواصل القضاء إصدار أحكام الإعدام وسحب الجنسيات على من يقول بأنهم ساهموا في زعزعة أمن البلاد. في الساعة الخليجية اليوم سنستعرض كل ذلك، بالإضافة إلى جانب من التضييقات الأمنية على حد تعبير المعارضين والناشطين، والتي وصلت إلى إقحام ذويهم وأقربائهم ممن لم يتعاطوا ملف السياسة من قبل. ما مدى صحة تلك المعلومات؟ وهل هي تصرفات فردية أم نهج أمني جديد في البحرين؟ وإن صحت تلك المعلومات، فما دور المؤسسات الحقوقية العاملة داخل البحرين في التعاطي مع قضايا من هذا النوع؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع سنستضيف اليوم حالة، هي الشاب يونس سلطان، الشقيق الأصغر للناشط البحريني اللاجئ في فرنسا وممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان. وستنضم إلينا أيضا من البحرين الأستاذة ماريا خوري، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ بك، أنت الضيف الجديد على فرنسا بعد أن جئت قادما إلى البحرين من البحرين مع عائلتك، يونس سلطان الشقيق الأصغر للناشط البحريني الحقوقي محمد سلطان. في البداية يعني وصلتنا معلومات بحسب التقارير التي نشرت، التقارير الحقوقية، بأنك قد تعرضت لمضايقات أمنية في البحرين، على الرغم من أنك يعني لم تتعاطى السياسة من قبل، وأنك يعني شخص بعيد كل البعد عن الملف السياسي والحقوقي في البحرين. يعني هل بداية أن تعطينا يعني ما الذي حدث معك بالضبط؟
في بداية الأمر، في تاريخ 19/11/2017 التقيت، أتاني اتصال من مركز شرطة دوار 17 مدينة حمل، طلب مني الحضور. منزلي كان قريب من مركز الشرطة، استغرق الوقت فقط ربع ساعة أو أقل. عرفت عن نفسي أول ما وصلت مركز الشرطة، فتم استحابي إلى مكتب الضابط. لم أتعرف على الضابط، ولكن كان يرتدي زي أسرق وشارة حديدية ونجمتان. فبدأ يسألني عن اسمي، فأجبت نعم أنا يونس أحمد سلطان. طلب مني الجلوس، سألني عن أخي محمد سلطان وعن جواد فيروز وعن سيد يوسف المحافظة وعن عملهم الإرهابي. فأجبت أنا لا أعرف.
وهؤلاء هم ناشطون بحرينيون يقيمون في الخارج، لمن لم يعرفهم من المستمعين. تفضل. نعم.
حسين جواد.
حسين جواد، نعم تصحيح. فأجبت أنا لا أعرف عن عملهم الحقوقي شيء. زجرني، قال لا تقل عملهم الحقوقي بل قل عملهم الإرهابي، وأشار إلي بإصبعي، أنت متهم بالتواطؤ مع هؤلاء لقلب نظام الحكم في البحرين. مباشرة أجبته هل هذه تهم؟ قال نعم هذه التهم الذي عليك. فأجبته أني سأتوجه إلى المحكمة للشكوى على مركز الشرطة أنه لفق لي تهم أنا بريء منها. فأشار إلى شخصين بيده، مباشرة أتوا وقاموا بتهديدي بالضرب والاعتداء الجنسي، فشعرت أنهم جادين. مباشرة لتخليص نفسي من هذه الحادثة، سألته عن طريقة التعاون المطلوبة، ماذا يريد؟ فأجاب: نعم، أنت شخص طيب، وملفك في وزارة الداخلية نظيف، ولازم تتعاون ويانا عشان تشيل من عندك هذه التهم. فهو أجاب: سوف نلبسك ملابس نظيفة أنظف من الذي ترتديها، ونسهل لك جميع الأمور، وإذا طلبت أن تذهب إلى أوروبا للقاء بالأشخاص سوف نوفر لك المال والتذاكر، ولكن نريد معلومات حقيقية، هذه أوامر عليا، لدينا أوامر عليا، نريد أن نجلب معلومات حقيقية عن الذين يعملون أعمال إرهابية ضد البحرين في الخارج. وبعدها طلب مني الانصراف، وحدد موعد للاتصال، بعد 3 أيام 4 أيام سوف يتصل لنكمل المشوار في طريقة جلب المعلومات. بعدها في تاريخ 26/11/2017 تلقيت اتصال آخر، ذهبت إلى مركز الشرطة، توقعت أنه يكون نفس الشيء، تهديد وكذا، فذكروا لي اسم الضابط، ذهبت إلى مركز الشرطة، اقتادوني إلى المكتب، لم يسأل عن اسمي في هذه المرة، بل طلب مني الجلوس، فكان موجود على المكتب كوب من الشاي وكوب من الماء، فسألني أيهما تريد، شاي أو ماء، فأجبته: شكرا، أريد الرجوع إلى عملي بسرعة، فأصر أن أخذ أحد الكوبين، فطلبت الماء، فأخذ كوب الماء وسكبه في وجهي مباشرة، كانت يعني معاملة مختلفة عن المقابلة.
يعني تعرضت ل يعني تهديد إذا لم تحصل أو إذا لم يحصلوا عن طريقك على معلومات، ولكنك في النهاية يعني بعد كل هذه الحكاية قررت أن تحزم حقائبك وترحل عن البحرين، ما هو السبب الذي دعاك للرحيل؟
السبب الذي دعاني للرحيل أن في الاستدعاء الثاني قاموا بتلفيق تهم أخرى وأكبر، واعتدوا علي بالضرب، وكذلك اعتدوا علي جنسيا بالعصي، فهذا الشيء كان شيء يعني محزن جدا، وأيضا يريدون مني أن أجند إلى وزارة الداخلية.
فلنستمع قليلا إلى السيدة ماريا خوري، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يعني لابد أن لديها ما تقول في حيال كل ما ذكرت يعني من هذه الحكاية، نستمع إليها ثم نعود إليكما.
طبعا إحنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعني أبوابنا مفتوحة، ولدينا وسائل أخرى أيضا متاحة لمن يريد أو يدعي أنه يتعرض لمضايقات. أبواب المؤسسة مفتوحة، ولدينا مثل ما ذكرت وسائل أخرى ليتقدم لنا بتقديم أي ملاحظة على هذه المضايقات. ممكن يتقدم إلى المؤسسة هذا الشخص بسرية تامة بطلب المساعدة أو بشكوى عبر الحضور الشخصي أو عبر الخط الساخن الذي عندنا، اللي هو رقم إذا ما في مانع أقوله، اللي هو 8000-1144، أو عن طريق تطبيقات الهاتف النقال. لا أستطيع أن أقول أن هذا ادعاء صحيح أو غير صحيح ما لم يتقدم لي هذا الشخص في المؤسسة الوطنية عبر آلية تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة، علشان بسرية تامة طبعا وخصوصية أن ندرس طلبة ونشوفه ونحن نتواصل مع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة. أتمنى أن يعني أن يتقدم لنا على أساس أنه ممكن هناك من يستطيع أن يساعد لتأكيد هذا الادعاء أو نفي هذا الادعاء.
طيب، وإذا تم تأكيد الادعاء يعني ما الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة؟
طبعا المؤسسة تتواصل مع الجهات ذات الاختصاص إذا تأكد هذا الادعاء، ونحن لنا الحق أن نطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق نراها لازمة لتحقيق أهدافنا في ممارسة اختصاصنا، سواء كان هذا وزارة أو أي جهة معنية يعني في الدولة، ويجب أن تكون متعاونة معنا هذه الجهات في إداء مهامنا، يعني في أداء المهام وتيسير يعني مباشرة اختصاصنا. إذا تأكد هذا الادعاء ثقي أن سيتخذ الإجراء المناسب لزوال الانتهاك لابد، يعني ونحن لدينا تعاون مع جميع الجهات في هذا المجال.
استمعنا إذن إلى الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. السؤال لك الآن يونس، لماذا لم تلجأ إلى إحدى المنظمات الحقوقية العاملة داخل البحرين مثلا قبل أن تقرر الرحيل إلى فرنسا؟
أول نقطة، أنا شخص جدا عالي، لا أفهم في السياسة ولا في الحقوق، ولكن عندما أرى شخص ضابط في مركز شرطة أقول له أني سأتقدم بشكوى في المحكمة ضدكم ضد هذه التهم، فيقوم بالاعتداء علي ويقول بعدها اذهب إلى المحكمة. هنا جميع الأبواب تغلق لديك، أن هذا لديه سلطة فوق القانون، فإن ذهبت إلى القانون سيفعل بي أكثر من ذلك. هذه الفكرة الأولى. ولكن بعد خروجي من البحرين هنالك 5 منظمات وشكوى في الأمم المتحدة قدمت إلى البحرين لفتح هذا الملف والتحقيق فيه، ولكن لحد الآن لم يفتح أي ملف، ولم أرى أي مسؤول اتصل بي شخصيا يسألني عن أحوالي أو عن كيف طريقة الاعتداء التي حدثت.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية. مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. نعود الآن ولكن إلى محمد سلطان الناشط البحريني وممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان. محمد، يعني بخبرتك الحقوقية، هل ترى ما حدث مع شقيقك يعني هو نهج أمني أم هي مجرد تصرفات فردية قد تمارس يعني كما تمارس في كل الدول العربية؟ هناك بعض يعني مسؤولين أمنيين من يتصرفون بشكل فردي حيال بعض المتهمين مثلا.
لا يمكن إلا أن يكون تصرف ممنهج، لا يمكن لعشرات التوثيقات التي وثقناها تتطابق تماما لما حدث أخي من اعتداءات جنسية وتنشر على العلن، ليست سرية يعني، ولكن لا يطبق القانون على هؤلاء، لا زالوا في مراكزهم، والاعتداءات تتم في يعني أماكن حكومية في مراكز شرطة، لا تتم مثلا في مزرعة أو تتم في خارج تتم في أماكن العمل وفي الدوام الرسمي. هذا جانب. جانب آخر، عندما يأتي أعلى مسؤول في الحكومة وهو وزير ورئيس الوزراء ويقول بالصوت والصورة مسجل إلى الآن ونشر من قبلهم وليس من قبل أحد، يقول إلى الضابط مبارك بن حويل عندما برأته المحكمة من تعذيب الأطباء، ماذا قال له؟ قال له اطمئن، بين قوسين القانون لا يطبق عليكم، القانون لا يطبق عليكم، اللي يطبق عليكم يطبق علينا حنا، نحن الأمراء ونحن الملوك، الذي يطبق عليكم. هذا مطمئن للضباط، بمعنى القانون لا يطبق عليكم، لا يوجد ضمانة أكثر من القانون عندما لا يطبق عليكم. ومعروف في الدول الخليج عندما يأتي وزير يعني رئيس وزراء من الأسرة المالكة يأتي بهذا التصريح هو مطمئن، لا يمكن إلا أن يكون مطمئن. فبالتالي عمليات ممنهجة، لا يمكن أن نقول عمليات فردية، ولم يفتح تحقيق واحد مثل ما الآن حصل إلى أخي. وأنا شخصيا رسلت رسالة إلى المفتش العام، المفتش العام هو صدر بمرسوم بقانون من الملك مباشرة بأن المفتش العام هو وظيفته استلام الشكاوي وفتح التحقيق فيها. أنا تقدمت بشكوى أمام العالم في تويتر الخاص، عملت لمنشن إلى حسابها الخاص بالإضافة إلى الإيميلات الخاصة، ولكن لم نتلقى إجابة.
طيب نستمع إذا، نعود إلى السيدة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونستمع لرأيها فيما يتعلق بظروف المعتقلات والسجون في البحرين، ربما هي لديها رأي مخالف لما تقوله.
طبعا أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع للاستماع والتوافق يعني والتحاور وتوفير المعلومات بكل شفافية ومصداقية، ويبقى الفيصل في يعني سواء كانت تقارير أو ادعاءات إن هو ما يتم إنجازه فعلا على أرض الواقع في البحرين. هناك طموح وتحقق كثيرا من هذا الطموح. إذا نتكلم يعني على السجون طبعا أو أماكن الاحتجاز، قطعنا شوط كبير جدا يعني سواء كانت المؤسسة الوطنية أو أيضا الجهة المعنية بالإصلاح والتأهيل وهي وزارة الداخلية، ونحن ندعم يعني أي خطوات أو إجراءات تضمن يعني أن تحتل البحرين موقع متقدم في هذا المجال. أرجع وأقول الأمر راجع إلى هذه المنظمات في رغبتهم في الحصول على وجهة نظر المؤسسة في هذه الأماكن، فنحن نعمل بموجب الحقيقة التي نراها على أرض الواقع، ويسرنا دوما مشاركة معلوماتنا مع الغير. طبعا للمؤسسة الحق في زيارة أماكن الاحتجاز والإصلاح، ولأي سجين أو محتجز الحق أيضا في التواصل مع المؤسسة وغير المؤسسة. وهناك منظمات أيضا في البحرين غير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عندك التظلمات، الأمانة العامة للتظلمات المعنية باستلام أي شكاوى معنية بوزارة الداخلية، عندك وحدة التحقيق الخاصة التي الأسبوع الماضي سمعنا أنها أحالت عدد من أفراد الشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق، عندك مفوضية تفتيش السجون المعنية بالدرجة الأولى بتفتيش السجون، وأيضا هناك يعني المؤسسة الوطنية التي لها الحق في مراقبة السجون وزيارة أماكن الاحتجاز حسب ما ذكرت بزيارات معلنة وغير معلنة.
نعود إليكما إذن محمد سلطان، استمعت إلى ما قالته الأستاذة ماريا خوري، لا أدري إذا كان لديك رد، ولكن باختصار لو سمحت لأننا نريد أن نركز قليلا على ملف الناشط الحقوقي نبيل رجب والذي لا زال معتقلا في البحرين على الرغم من ظروفه الصحية والتي دائما تشيرون إليها في تقاريركم، يعني إلى أين وصل هذا الملف؟
يعني راح أرد على الأخت بمقتضى سريع. أنا أقول لو كانت هذه المؤسسات الحكومية التي صنفت بشكل بالي أنها تحتوي على أعضاء حكوميين ومن المفترض المؤسسات الحقوقية تكون مستقلة، لو كانت حقيقية لماذا لم تتدخل في السماح لنشطاء حقوق الإنسان لحضور جنيف لفترات دورات متعاقبة 3 أو 4 دورات؟
سنتحدث عن هذا الموضوع.
فلماذا يعني لماذا فقط تتحدث عن الأماكن المغلقة التي الآن لا يمكن التحقق منها بأنهم يمكنهم زيارة السجون وتحققت الاشتراطات في داخل السجون؟ فبالتالي يعني لماذا لا تسمح دقيقة، لماذا لا يساهمون في السماح للمقررين الخاصين بزيارة السجون لتتدخل المؤسسة الوطنية إلى الحكومة لتسمح للمفتشين الأمم المتحدة لزيارة السجون؟
طيب نبيل رجب،
يعني نبيل رجب عانى الأمرين، يعني هذا الرمز الحقوقي الدولي هو عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان بين قوسين المنحل من قبل السلطة، وهو عضو استشاري في منظمة Human Rights Watch، وهو نائب رئيس الفيدرالية الدولية في باريس، يعني اعتقل مرارا وتكرارا، حكم 3 سنوات بالسجن لأنه شارك في مظاهرة، والآن يعني هو داخل السجن الآن محكوم 2 سنوات لأنه غرد في تويتر ولأنه كتب في نيويورك تايمز مقال.
معلوماتك عنه يعني وضعه الصحي؟
وضعه الصحي عملت له عملية وأخرج من العملية مباشرة، أعيد به إلى الزنزانة، يعني حتى لا تراعى ظروف الصحية. الطبيب أوصى بأنه يحتاج أن يبقى في على سرير الطبابة، ولكن أمر وزارة الداخلية لا، يجب أن يعود في نفس يوم العملية. الآن وضع يعني في السابق وضع في انفرادي ليس مع بقية المعتقلين، لا مع في سجن الرموز السياسية ولا مع بقية المعتقلين، في انفرادي، والآن مؤخرا وضع مع يعني ناس متهمين بالقاعدة، تم جلبهم من غوانتنامو ووضع معهم، وهؤلاء الأشخاص لديهم فكر بأن أي فكر، حتى الآن نبي الرجب أنا لا أريد أن أصنفه هو من أي شيعي أو
نعم.
ولكن هو محسوب على الطائفة الشيعية وهذه تكفر، ما الضامن بأنه
طيب.
هو ذا يعني نفسيا، حتى هو نفسيا مع هؤلاء هو أمر غير صحي.
أيضا في هذه النقطة الأستاذة ماريا خوري تختلف معك فيما يتعلق بمحاكمة الناشط الحقوقي نبي رجب، نستمع إليها ونعود إليك.
نبيل رجب طبعا أحب أتكلم أولا عن دور المؤسسة الوطنية مع نبيل رجب، أن هي تحضر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحضر بموجب ولاياتها جميع المحاكمات التي يخضع لها نبيل رجب، وذلك ضمن حقها في حضور جلسات المحاكمات للتحقق من ضمانات المحاكمة العادلة. هناك حقوق يجب أن يخضع لها أي حد، اللي هي طبعا الاستعانة بمحامي، الحق في تطبيق القانون، الحق في حضور جلسات المحاكمة، الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، الحق في الاستعانة بمترجم لو كان يحتاج إلى مترجم، الحق في التظلم والاستئناف يعني والطعن في الأحكام. هذه كلها نحن نحضرها بدون يعني هو له ولغيره طبعا، ولدينا عضو مفوض من المؤسسة يحضر هذه المحاكمات، ودائما يأتي لنا التقرير أن نبيل إذا كان حاضر طبعا، أحيانا يحضر أحيانا لا يحضر، يتمتع بصحة جيدة نظريا حسب ما نرى. نبيل رجب لو لديه أي شكوى لعدم تمتعه بالرعاية الصحية أيضا يمكنه اللجوء إلى المؤسسة الوطنية عبر القنوات التي أشرنا إليها في السابق، ليمكن من التأكد يعني إن هو يخضع لرعاية صحية مناسبة، لكن لم يتقدم لنا على الأقل في عام مؤخرا، يعني منذ أنا استلمت زمام المؤسسة مؤخرا لم نتلقى منه أي طلب لمباشرة الرعاية الصحية.
نعم، نعود إليكم إذن، نعود إليك ناشط الحقوقي محمد سلطان. استمعت إلى ما ذكرته السيدة ماريا بخصوص نبيل رجب، وحتى يعني حتى لا نستهلك الكثير من الوقت، هناك محاور كثيرة نريد الحديث عنها، دعنا نتحدث عن أحكام الأعدام التي صدرت مؤخرا وأحكام سحب الجنسيات في البحرين. يعني لماذا تزداد اضطراديا هذه الأحكام؟
يعني بعدها راح أرد بشكل سريع جدا،
بشكل سريع لو سمحت.
يعني أيضا السفارات تحضر ومنظمات دولية كلها لديها محامين، وقالوا بأن نبيل رجب هو مكانه غير السجن، وحضور المؤسسة الوطنية المحكمة لا يغير من حقيقة بأن القضاء في البحرين يكرس الظلم عوض أن يجلب العدالة. فيما يخص الإعدام للأسف الشديد يتناقض مع تصريحات وزير الداخلية. تصريحات وزير الداخلية يقول بأن مستوى بين قوسين هو يسميها الجرائم أو يسميها المسيرات الغير مرخصة أو يسميها التجمعات بأنها قلت بشكل مضطرد. إذن لماذا الأحكام بالإعدام تزيد بشكل مضطرد؟ يعني كل سنة الآن وصل عدد المحكومين إلى 22 شخص، ونفذ فعليا 3 أشخاص تم إعدامهم، ونحن يعني على قلق على بقية من صدر بحقهم الإعدام. فلماذا يا وزير الداخلية ويا حكومة، لماذا هذه الأحكام التعسفية تزيد بشكل مضطرد عوض أن تقل، مقارنة كما تقولون بأن الحراك انخفض؟ فإذا
طيب.
هنالك تناقض.
ماذا بشأن سحب الجنسيات؟
يعني سحب الجنسيات أيضا نفس الشيء، في سنة 2012 عندنا سحبوا جنسية 31 شخص، سنة 2015 سحب 72 شخص، 2016 204 شخص، 2017 171 شخص، ما لا نعلم عن 2018. مجموع من سحبت جنسياتهم حتى اليوم أسقطت جنسياتهم 548 شخص.
نعم.
يعني هذه كارثة. لا يعني كيف تجرد شخص من جنسيته؟ لا أريد أن أخوض في التفاصيل يعني البديهية بأن لا يحق لأي إنسان تجريد، لا يحق لأي حكومة تجريد شخص من جنسيته. أيضا هنا الازدياد المضطرد ينم عن يعني تشفي لا يتوافق مع ما تدعيه بأن الحراك كان بأوجه في 2011. الآن بعد ما أنت يعني صفيت وأدخلت الناس والسجن وشرت ما شرت، كيف تزيد هذه؟ إلا هو انتقام، لا يمكن يعني أنت تقول شيء وتناقضه.
نعم.
وصلنا إلى 548 شخص أسقطت جنسيته. أتذكر في فرنسا عندما حدثت يعني حوادث إرهابية وكان هولندا يريد أن يصدر قانون، استقالت وزيرة الداخلية وزيرة العدل.
نعم.
لا يمكن أن تجرد شخص من جنسيته حتى لو كان إرهابيا وحكم بالقضاء.
على الرغم من ذلك السيدة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقول بأن من أسقط جنسياتهم بإمكانهم اللجوء للقضاء وأن هذا الأمر غير نهائي. نستمع إليها ونعود إليك.
طبعا الأحكام الإعدام هي الاستثناء وليس الأصل، وتطبق في أضيق الحدود. والمؤسسة حسب ما كنت أتذكر يعني استكمالا للحديث يعني السابق عن المحاكمات العادلة، يعني تحرص المؤسسة، أنا أتكلم من وجهة نظر المؤسسة، تحرص كل الحرص مثل ما ذكرت على حضور جلسات المحاكمات العادلة، لأن الحق في المحاكمة العادلة حجر الزاوية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. والمؤسسة لا تتدخل كأي مؤسسة وطنية أخرى لحقوق الإنسان، لا تتدخل في أحكام القضاء، إنما أكرر أن المؤسسة تراقب إجراءات المحاكمات وأيضا تراقب استنفاذ يعني كل مراحل التقاضي. طبعا الجنسية تخضع لسيادة الدولة، والدولة تضع القوانين بما يعني المناسبة بما يحفظ لها أمنها. وسحب الجنسية يأتي استنادا إلى قانون الجنسية الذي يجوز يعني إسقاطها عن من يتمتع بها إذا تسبب في أضرار بالدولة. والبحرين والمؤسسة طبعا الوطنية تراقب ذلك. البحرين ملتزمة بالاتفاقات والاتفاقيات عفوا الدولية، بالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بالإمكان، هنا يأتي دور المؤسسة، بالإمكان لمن سحبت جنسيته أن يلجأ للقضاء. وفي فترة سابقة تقدم يعني عدد من الذين سحبت جنسياتهم بطلب المساعدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم نصحهم باللجوء للقضاء.
تم نصحهم إذن باللجوء للقضاء، والقضاء لازال ينظر في قضاياهم كما قالت الأستاذة ماريا خوري خلال هذا اللقاء. نعود إليك محمد سلطان، ونحن نتحدث عن ملف حقوق الإنسان في البحرين. أنا ألاحظ بأن هناك هوة كبيرة بين المعلومات والتقارير التي تنشرها المنظمات الحقوقية داخل البحرين وتلك التي تنشرونها أنتم كمنظمات حقوقية خارج البحرين. يعني كيف تفسر هذه الهوة في النظر إلى ملف حقوق الإنسان بين الجانبين؟
سأجيب على هذا، ولكن أذكر الأخت بأن إسقاط الجنسية، كثير من أسقطت جنسياتهم ليس بأمر من المحكمة ولكن بأمر من الملك بمرسوم ملكي دون اللجوء، مثل ما حدث إلى الشيخ عيسى قاسم. الشيخ عيسى قاسم في منطوق الحكم في القضية التي رفعت عليه لا يوجد فيها إسقاط حكم، حتى لو الآن جريدة أخبار الخليج كتبت خطأ بين قوسين بأن إسقاط الجنسية وحكم سنة، ولكن فعلا في منطوق الحكم لا يوجد إسقاط جنسية. أسقطت جنسيته قبل أن ترفع عليه قضية، أسقطت جنسيته بمرسوم رقم 55 لسنة 2016. وأيضا هذا فيما يخص الشيخ عيسى قاسم، وأيضا القانون، قانون الإرهاب الأخير، الملك أعطى الصلاحيات لوزير الداخلية دون الرجوع للملك، تقدير وزير الداخلية يسقط الجنسية دون اللجوء للقضاء. هذا فيما يخص إسقاط الجنسية، صار يعني بدون قضاء رغم أننا نختلف بنزاهة القضاء. نسيت سؤالك سيدتي.
بالنسبة للهوة أو النظرة المختلفة لملف حقوق الإنسان بين المنظمات داخل البحرين والمنظمات خارج البحرين،
نحن يعني مرجعنا الإجماع، إجماع منظمات حقوق الإنسان الدولية المعترف بها التي لديها محامين والذي يعني تراقبها جهات عميقة نسميها مثل الأمنستي وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية، وأيضا نحن مرجعنا تقارير الأمم المتحدة التي سنويا ولا تقرير واحد يعني صدر يقول بأن تقاريرنا خاطئة. جميع التقارير بما فيها اعتقال نبيل رجب الأمم المتحدة قالت بأن يعني هي حرية رأي وتعبير، ومحاميهم والجهات القانونية تقول نعم. بأنه لا يجب أن يحاكم، ولكن حكومة البحرين تصر على محاكمته، والتقارير المؤسسية الحكومية البحرينية تقول عكس ذلك، ونحن يعني مرجعنا الأمم المتحدة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، هنالك إجماع بأن هنالك انتهاكات كبيرة وعميقة داخل القضاء البحريني وداخل التشريعات التي لا تتوافق مع معايير الأمم المتحدة. مثلا قالت الأخت بأن القوانين تتطابق مع مشروع الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص. أنا أذكرها فقط بشيء بسيط، القانون البحرين فيما يخص قانون الأسرة يسمح بزواج من هم أقل من 16 سنة، وليس 16 سنة، يسمح بمن هم أقل من 16 سنة، يعني أطفال. وقانون العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية يجرم ذلك ويتعمله جريمة، ولكن يجب أن يبلغ 18 سنة. فهذا التناقض في القانون، وكثير من القوانين التي لا تتطابق مع العهد الدولي ولا تتطابق مع معايير حقوق الإنسان.
نستمع إذن يعني مرة أخرى، يبدو بأن الأستاذة ماريا خوري تختلف معك تماما في هذا الملف، يعني هنا ملف يعني التفاوت في رؤية ملف حقوق الإنسان في البحرين بين المنظمات الحقوقية العاملة في الداخل والعاملة في الخارج. نستمع إليها ونعود إليكم.
أرد على ذلك بوجه يعني بصفة عامة، يعني البحرين يعني ملتزمة بتعزيز الحقوق والحريات، وذلك من خلال يعني انضمامنا ل يعني العهد الدولي الخاص بالحقوق البدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدستور في مملكة البحرين يعني يؤكد على حق حرية الانتقال، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه يعني إلا وفقا لأحكام القانون. هذا أيضا يسري على أي شخص منع من السفر، إذا يعني من هذا اللي فهمته يعني من سؤالك يعني من قبل، فلا يمنع أي شخص من السفر إلا وفقا للقانون، فالمنع من السفر لا يصدر إلا من القضاء وبناء على دعوة قضائية، سواء كانت تتعلق بمسائل جنائية أو مدنية أو إلى آخره. إذا اتخذ إجراء منع من السفر فيكون الإجراء صادر من السلطة القضائية، وهناك يعني إجراءات ممكن لأي واحد أن يتبعها للجوء للقضاء للتظلم من هذا، أو يعني أيضا للمؤسسة الوطنية للمساعدة. القوانين في البحرين عززت حق الانتقال والسفر، وإذا هناك من لديه التظلم من قرار المنع من السفر هناك إجراءات وخطوات يمكن أن يأخذها تحقيقا بالعدالة وتعزيزا لحقوقه.
إذن ربما كان هذا جوابا أو ردا على مسألة منع الناشطين من السفر والتي تحدثت عنها قبل قليل. عموما لم يتبقى من وقت البرنامج الكثير، هذه الفقرة انتهت. نتوجه بالشكر الجزيل لك محمد سلطان ممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان في فرنسا، وأيضا لشقيقك يونس سلطان، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول أيضا للأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. أعزائي المستمعين، لحظات فقط تفصلنا عن حديث الناس.
حديث الناس. مونتي كارلو الدولية في الإمارات العربية المتحدة 95.3 FM.
في حديث الناس نستضيف اليوم كليرانس رودريغيز، صحفية فرنسية قضت في المملكة العربية السعودية 12 عاما، كانت مراسلة لكبريات الصحف ووسائل الإعلام هنا في فرنسا طيلة تلك الفترة، وتعرفت عن كثب على المجتمع السعودي حتى باتت اليوم ضيفة دائمة في المحطات التلفزيونية الفرنسية للحديث عن الملفات الخاصة بالسعودية. أصدرت كتابين عن السعودية، الأول حمل عنوان ثورة تحت الحجاب، والثاني يحمل عنوان العربية السعودية الجيل الثالث. نستضيفها اليوم في الساعة الخليجية لنعرف منها المزيد حول رؤيتها للتحولات التي تعيشها المملكة العربية السعودية من وجهة نظر غربية. نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية كليرانس رودريغيز.
بونجور إيمان.
في البداية نود أن أسألك، 12 عاما في السعودية فترة ليست بالبسيطة، كيف قضيت هذه الفترة؟
Écoutez, je dois vous dire qu'effectivement, 12 années, lorsque j'en parle à mes amis, je dis, écoutez, j'ai vécu 12 ans à Riyad.
علي أن أخبرك كما أخبر جميع أصدقائي بأنني قد قضيت في السعودية 12 عاماً. وصلت إلى هذا البلد في العام 2005 مع عائلتي الصغيرة المؤلفة من زوج وطفلين. في البداية لم أفكر أبداً بممارسة عمل الصحفي هناك. كنت أنوي أن أقوم بتدريس اللغة الفرنسية. بصراحة ما كان يهمني في تلك الفترة هو أن ألتقي بنساء سعوديات وأتعرف على حياتهن عن قرب، لأنني كنت أظن دائما بأن هناك أحكام مسبقة على سعوديات. وبالفعل بدأت بتدريس الفرنسية في المركز الفرنسي السعودي التابع للسفارة الفرنسية والذي أصبح فيما بعد لليونس فرانسيز. لكن مع مرور الوقت رغبت بممارسة عملي الصحفي، وبالطبع لا يمكن ممارسة الصحافة هناك دون الحصول على إذن من وزارة الإعلام، فطلبوا مني حينها أن أحاول وأتقدم بطلب للوزارة. وبالفعل تقدمت بطلب إلى وكيل وزارة الإعلام آنذاك الدكتور عبد العزيز بن سلامة، والذي كان يوما ما سفيرا للسعودية في منظمة اليونسكو هنا في باريس، وهو يتحدث الفرنسية بطلاقة، كما أنه كان يعرفني وتابعني من قبل في وسائل الإعلام الفرنسية. وخلافا لكل توقعاتي فقد حصلت على بطاقة صحفية وإذن لممارسة المهنة بعد شهرين فقط من تاريخ تقديم هذا الطلب.
J'ai obtenu mon accréditation deux mois après avoir demandé, avoir fait la demande.
على الرغم من ذلك، يعني هناك بعض الصحفيين الأجانب يتحدثون عن صعوبات في الحصول على يعني فيزا لدخول السعودية أو حتى إذن بالعمل داخل السعودية. ربما هذا الأمر لم يحصل معك.
Je pense que c'est parce que je suis venue et que je vivais avec mon mari.
لأنني جئت إلى السعودية مع عائلتي وكانت إقامتي تدخل في إقامة زوجي والذي حصل بالفعل على عقد عمل هناك، فلم أواجه تلك الصعوبات التي واجهها زملائي وزميلاتي في مهنة الصحافة. لكن إذا سألتيني الآن لماذا وخلال 12 عاما عشتها في السعودية كنت الصحفية الفرنسية الوحيدة المسموح لها بالعمل، فحقيقة لا أملك إجابة. ربما عليك أن تتوجهي بالسؤال لوزارة الإعلام السعودية. كل ما أعرفه هو أنني حاولت طيلة هذه الفترة ممارسة عمل الصحفي بكل مهنية ممكنة وبأعلى قدر من الاحترام. كان يهمني أن أنقل ما يحدث في السعودية بكل واقعية والابتعاد عن التهويل. كنت محظوظة جدا بالحصول على فرصة لممارسة عمل الصحفي هناك، لذلك لم أكن أرغب في خيانة الثقة التي منحني إياها هؤلاء الناس. كان أمرا مهما بالنسبة لي.
Eh bien, je ne voulais pas trahir la confiance des gens qui m'avaient fait confiance. C'était important, ça.
هذا يعني بأنك لم تتعرضي أبداً يعني المضايقات من قبل سلطة الرقيب كما يقال في بعض الدول العربية.
Alors, je vais vous dire, je n'ai jamais été censurée tout le temps que j'ai passé en Arabie Saoudite à Riyad.
طوال فترة عملي في السعودية لم أتعرض يوماً للرقابة ولم ينل مني مقص الرقيب، وهذه حقيقة. الحقيقة الأخرى هي أنني كنت أمارس الرقابة الذاتية، فكنت أعرف مثلا ما يجب علي قوله وما يجب علي أن أصمت حيله، لكنني لم أتعرض للمضايقات يوما. تمكنت من كتابة تقارير للصحافة والإذاعة والتلفزيون، تمكنت أيضا من إصدار كتابي ثورة تحت الحجاب، وفي شهر أكتوبر الماضي أصدرت كتابي الثاني تحت عنوان السعودية الجيل الثالث حديث الشباب، ولم أتعرض لأي نوع من المساءلة. أعتقد بأنهم يعرفونني، ولو كان ما قمت به لم يعجب السلطات السعودية كان من السهل عليهم أن يطلبوا مني المغادرة إلى فرنسا على أول طائرة متجهة إلى باريس. كنا نحترم بعضنا، يعرفون ما أفعل، ويعرفون أيضا بأنني لا أشكل خطرا على المجتمع وأنني كنت دائما ذات طرح فكري صادق.
pour la société, je veux dire, et que j'ai toujours été, et ça j'y tiens, honnête intellectuellement.
رغم ذلك تعرضت لموقف مع إحدى الناشطات السعوديات يوما ما في الرياض، لا أدري إذا كنت ترغبين في الحديث عنه خلال هذه المقابلة.
Absolument, c'est peut-être pour moi dans les 12 années que j'ai vécu en Arabie Saoudite, c'est peut-être le moment, j'ai envie de dire, le plus douloureux de cette période-là.
بالتأكيد. فخلال تلك الفترة الطويلة التي قضيتها في السعودية كان هذا الموقف هو الموقف الأكثر صعوبة والأكثر إيلاماً. كنت مع ناشطة سعودية تدعى مديحة العجروش، وأعتقد بأن العديد من المستمعين يعرفونها، وهي مصورة ومختصة في علم النفس، وأنا أعتبرها أخت لي. وكانت يوما ما بين النساء اللواتي قمن بقيادة سياراتهن في المسيرة الشهيرة عام 1990. الذي حدث هو أنه في 25 من سبتمبر عام 2011 صدر أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بالسماح للنساء بخوض غمار الانتخابات البلدية. فطلبت مني قناة فرانس 24 إعداد تقرير حول الموضوع وسؤال النساء السعوديات حول انطباعهن بعد سماع الخبر، ولهذا اتصلت بمديحة فوافقت على إجراء المقابلة ولكن بشرط أن تجريها وهي تقود السيارة. لم يخطر ببالي حينها أن الأمر يمكن أن ينطوي على خطورة ما، خاصة وأننا كنا في حيهم السكني القريب من برج المملكة ولم يكن هناك أحد في الشارع، والأمر لم يستغرق سوى 10 دقائق، ولكن مع الأسف كان هذا الوقت كافيا ليقوم أحد الشباب الذين شاهدونا بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذين حضروا برفقة الشرطة، فتم إيقافنا في مركز الشرطة 4 ساعات. اتصلت بزوجي وبالسفير الفرنسي في الرياض، وكان الشرطي يحاول أن يقنع مديحة لتقول بأنني من أجبرها على قيادة السيارة. مديحة قامت بالتغريد حينها والعالم بأكمله عرف قصتنا. بعدها خرجت عندما توسط القنصل الفرنسي، لكن مديحة كانت تمسك بيدي وتطلب مني ألا أتركها وحدها في هذا المكان، لكنهم أجبروني على الخروج وكنت أبكي بحرقة. بعدها بنصف ساعة تم إطلاق سراح مديحة، لكنني علمت متأخرة وبتحديد بعد 2 أن مديحة قد فقدت وظيفتها بسبب ما حدث في ذلك اليوم. هذا الموقف كان هو الأصعب الذي مر علي خلال فترة عملي هناك.
J'ai appris tardivement, 2 ans après, que Madia avait perdu son boulot, son travail. Voilà, ça a été vraiment très dur pour moi. Voilà, si on veut parler des choses difficiles d'expérience, ça a été une expérience très douloureuse pour moi.
لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية. إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفتنا في حديث الناس كليرانس رودريغيز، الصحفية الفرنسية التي قضت 12 عاما كمراسلة لكبريات الصحف ووسائل الإعلام في العاصمة السعودية الرياض. نعود إليك للحديث الآن. الحقبة التي تحدثت عنها قبل الفاصل قد انتهت تقريبا، الآن هناك حقبة جديدة، هناك عهد جديد، عهد الأمير الشاب محمد بن سلمان. كيف بداية تنظرين لكل هذه المتغيرات المتسارعة في السعودية؟
هذا سؤال جيد. في الحقيقة كنت أتوقع مثل هذه التغييرات، بل وشعرت بها قبل أن تحدث. الأمر يعود إلى وجود مجتمع الشباب، فالشباب يشكلون كما نعلم 75% من المجتمع السعودي. شباب طموح يملك الرغبة في التغيير. جلست مع الكثير منهم بحكم إقامتي في الرياض وتحدثت إليهم واستمعت إلى أفكارهم، وربما هذا ما دفعني إلى توقع التغيير والقيام بإصدار كتابي الثاني والذي يحكي عن الشباب السعودي عبر طرح نماذج حية تمكنت من صنع التغيير. لكن دعيني أقول لك شيئا، القرارات التي اتخذها الأمير الشاب محمد بن سلمان قرارات هامة، لأن هذا المجتمع يبحث عن الحداثة ويرغب في التطور. هذا المجتمع الذي يشكل أحد أكثر المجتمعات حول العالم نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر. هؤلاء الشباب يعرفون ما يحدث حول العالم وبدأوا يتساءلون لماذا لا نعيش مثل الآخرين، وبحكم احتكاكي بهؤلاء الشباب فهم لا يختلفون عن الشباب الفرنسي أو البريطاني أو السويدي. اليوم السعودية على مفترق طرق تاريخي، هناك رغبة في تغيير الجو، في تغيير الحقبة الزمنية. هناك العديد من الشباب والشابات في السعودية قالوا لي بأن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان أمر رائع، لكن بعضهم يذهب إلى أن قراراته تبدو سريعة جدا وهم يشعرون بالخوف حيال ذلك. ولهذا أنت عنونت ربما الفصل الأول من كتابك الأمير محمد بن سلمان الأمير الذي يمضي بعجلة أو الذي يمضي بسرعة.
Oui, c'est pour ça que effectivement, en disant très pressé, donc je dresse un petit peu son portrait dans mon livre en expliquant que ce jeune.
نعم، بالتأكيد حاولت أن أعبر عن ذلك عبر استعراضي لشخصية هذا الشاب الثلاثيني الذي لم يكن معروفا قبل 3 سنوات حتى جاء مع والده إلى السلطة. وأصبح وزيرا للدفاع ووليا للعهد ويملك العديد من السلطات، لكننا لا نعرفه بشكل جيد. حاولت أن أستقصي بعض المعلومات عن الأمير الشاب، فعرفت بأنه طموح ويملك مشاريع للشباب، ولهذا فإنه يتوجه لهم دائما أثناء حديثه، يريد أن يمضي قدما كأي شاب في عمره. التسرع ربما هي الصفة التي يطلقها عليه المحافظون أو الجيل القديم، هذا الجيل الذي يرى أن الأمير محمد بن سلمان يبدو مستعجلا نوعا ما، لكنه في النهاية سيكون الملك المقبل.
وهل تبدو مهمته سهلة بالنسبة لك؟
Je pense pas que ce soit facile, mais vous savez, je pense que il a de l'audace.
لا أعتقد بأن الأمر سيكون سهلا عليه، لكن ما يميزه هو أنه يملك الجرأة، يتجرأ على فعل ما عجز الآخرون عن فعله. علينا ألا ننسى أيضا أن بداية الإصلاح على مستوى المجتمع والمرأة بدأت مع الملك عبد الله، الذي سمح للنساء بالبيع في المحلات التجارية، والذي عين 30 امرأة في مجلس الشورى، واليوم الأمير محمد بن سلمان يكمل المسيرة ليدخل السعودية في طور الحداثة والتنمية. لكن أعتقد بأن الأمر لن يكون سهلا عليه، فإلى جانب الجيل القديم هناك العائلة المالكة أيضا. شخصيا أتمنى أن ينجح في مهمته من أجل السلام في السعودية والعالم، لكن الأمر لن يكون سهلا على ولي العهد الشاب.
dans la société en Arabie Saoudite et dans le monde. Mais je pense que ce n'est pas une tâche, une mission facile pour ce jeune prince héritier.
تحدثت بالإضافة إلى الأمير محمد بن سلمان في فصل آخر عن رائف بدوي، ولكن في فصول أخرى تحدثت عن شباب وشابات من السعودية ولكن كانوا مجهولين بالنسبة للقارئ، يعني لم تكن أسماءهم كاملة أو واضحة. لماذا اخترتي بأن تكون هذه الأسماء يعني مجهولة؟ لماذا تسترتي عن ذكر أسمائهم؟
Alors ce sont des attendez, ils sont pas anonymes, ce sont des jeunes femmes et jeunes hommes qui ont que j'ai rencontrés, qui ont souhaité parler de leur expérience.
هم ليسوا مجهولي الهوية، بل هم شباب سعوديون وشابات سعوديات التقيتهم شخصيا وتحدثت معهم، لكن بعضهم فضل عدم ذكر اسمه الكامل. تحدثوا عن حياتهم ومشاريعهم كتلك الفتاة التي تملك محل لبيع الثياب وتأتي إلى باريس لحضور أسبوع الموضة. السؤال هو لماذا أجريت معهم مقابلات في الكتاب؟ لأنه من الضروري إبراز المجتمع السعودي كما هو عليه اليوم، وليس كما نسمع من صورة نمطية عنه، مثل أن كل السعوديين لديهم سيارات رباعية الدفع أو كل السعوديين يملكون أموالا طائلة. هذا غير صحيح. المجتمع السعودي لديه شباب طموح يريد العمل، ولهذا تحدثت عنهم في كتابي وعن كيفية ممارستهم لحياتهم داخل المجتمع، وفي الحقيقة هم من تحدثوا عن أنفسهم. أنا أنقل أفكارهم فقط ولا أحكم عليهم. من أنا لأحكم على المجتمع السعودي؟ أنا صحفية أراقب وأنقل مشاهداتي، وعبر فصول الكتاب هم من يتحدثون عن أنفسهم. هناك من أخبرني مثلا عن حياته في فرنسا وكيف جاء للدراسة ووجد صعوبات في تعلم اللغة. هناك من حاول اجتياز امتحان طب ولم يتمكن فغير تخصصه، وكان أمرا محزنا لعائلته. كل هذا أحكيه عنهم في هذا الكتاب الذي أشبع فضولي.
وفي الفصل الأخير تحدثت عن رؤية السعودية للعام 2030. هل تعتقدين بأن رؤية السعودية للعام 2030 يعني قابلة للتحقيق ضمن هذا التاريخ؟
Alors effectivement le plan vision 2030 a été initié par le prince héritier Mohamed bin Salman en avril 2016.
هذه الرؤية أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في أبريل من العام 2016، وكان يسعى من خلالها إلى التمهيد إلى مرحلة ما بعد النفط وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي لن يعود البترول المصدر الوحيد للدخل، وعلى الجميع أن يعمل. أنهيت الكتاب في شهر أغسطس الماضي، وفي الفصل الأخير حاولت أن أستشرف ما سيحدث في السعودية في المستقبل، فتخيلت جميع شخصيات الكتاب بعد عدة سنوات وتحديدا في عام 2030. فجعلت مثلا تلك الشخصيات النسوية التي تحدثت عنها في الكتاب تقود السيارة بعد سنوات، لكنني لم أتوقع أن يسمح للنساء بقيادة السيارة في السعودية بعد شهر واحد فقط من انتهاء الكتاب. هو مجرد أمر توقعته بل تمنيته للسعوديات. في الفصل الأخير توقعت أيضا أن يخرج رائف بدوي من السجن ويصبح مديرا لشركة. هناك نساء يقودن سياراتهن وأعمالهن. كانت مجرد توقعات قبل أن يتخذ الأمير محمد بن سلمان قراراته، وبصراحة كنت أنا نفسي متفاجئة.
que le prince héritier, Mohamed bin Salman, prenne toutes ses décisions. Donc voilà, c'était un peu ma vision que j'ai écrite dans son livre. Voilà, ça, j'ai été surprise voilà, moi-même.
وفي رؤية العام 2030 أيضا هناك حديث أيضا عن فتح أبواب السعودية للسياحة ومنح تأشيرات سياحية للأجانب، هل تتوقعين بأن سيكون هناك إقبال من قبل الأجانب ربما الفرنسيين على زيارة السعودية واكتشاف هذا البلد الذي ظل مجهولا لفترة طويلة؟
Écoutez, moi je vais vous dire, j'ai eu cette chance vraiment de vivre des moments, des expériences uniques dans les déserts d'Arabie Saoudite.
شخصيا لقد حالفني الحظ وحصلت على فرصة نادرة لقضاء أوقات لا تنسى في الصحراء السعودية. البلد رائع جدا، نحن ننظر إلى السعودية دايما من زاوية المجتمع فقط، لكنه في الحقيقة بلد ثري جدا. هناك مثلا البحر الأحمر حيث يمكنك ممارسة الغوص، لديك الجبال في أبها جنوب المملكة حيث المساحات الخضراء، هناك أيضا الصحاري المتنوعة، فليس هناك صحراء واحدة بل هناك أنواع منها الصخرية والرملية. بحكم عملنا لم يتسنى لنا الذهاب إلى كل مكان، لكننا مع بعض الأصدقاء قمنا ببعض الرحلات الجميلة. أنا أشجع الجميع على زيارة السعودية، فهناك أيضا التاريخ والمتمثل في مدائن صالح والتي تشبه الموقع الأثري في البتراء الأردنية. أنا هنا لا أمثل الدولة الفرنسية ولا الدولة السعودية، لذلك فأنا أقول بالفعل ما أشعر به وأعتقده، وأنا أعتقد بأن هذا البلد يملك مناظر رائعة. واو.
Mais parce que je les ai vécus. Et c'est vrai que ce sont des paysages, j'ai envie de dire, waouh.
بالنسبة لهذه التأشيرات السياحية هناك أيضا حديث عن أن التأشيرات لن يكون منحها بهذه السهولة، يعني بالنسبة مثلا للنساء تحدثوا عن أن أحد شروط هذه التأشيرة السياحية أن تحصل المواطنة الأجنبية على تأشيرة سياحية ولكن بمرافقة رجل إذا كانت تقل عن 30 عاما. يعني برأيك هل ستتقبل الأجنبيات مثلا شروط من هذا النوع؟
Je pense que c'est habile. Vous voyez, c'est malin. Parce que vous savez, ça fait beaucoup de choses là, en peu de temps, beaucoup de réformes dans le pays.
أعتقد بأنه نوع من الدهاء. فخلال هذه الفترة كان هناك الكثير من الإصلاحات والتغييرات المتسارعة، ولذلك يجب الانتباه إلى عدم استفزاز الطبقة الدينية المحافظة. أعتقد بأن هذه الشروط هي مبدئية فقط، وبعدها شيئا فشيئا سيسمح للنساء بالدخول دون مرافق. أعتقد بأن الخطوة المقبلة في السعودية والأكثر أهمية في هذه المرحلة هي إلغاء نظام ولاية الأمر. هناك إصلاحات كثيرة تتعلق بالمرأة وهو أمر جيد، النساء يدخلن للملاعب أمر جميل، لكنه ليس تغييرا جذريا في ملف المرأة. لو اتخذ الأمير محمد بن سلمان غدا قرارا بإلغاء نظام ولاية الأمر في السعودية، هنا يمكن الحديث عن تغيير جذري ليس في السعودية فقط، ولكنه تغيير سيتوجه إلى العالم. قرار قيادة المرأة قرار مهم، لكن في النهاية على المرأة التي ستقود سيارتها الحصول على إذن من ولي الأمر للقيام بذلك، وبالتالي سنبقى في دائرة الحديث عن تغيرات شكلية وليست مصيرية. لهذا أرى أن قرار إلغاء الولاية بات ضروريا ومهما.
Il faut qu'elles aient l'autorisation du tuteur pour conduire.
لماذا لم تتعلم كليرانس رودريغيز العربية؟
Je vais être très claire, c'est que d'abord c'est compliqué, mais c'est pas ça. J'ai commencé à prendre des cours, mais comme j'ai été pendant.
حاولت في البداية، لكن الأمر كان معقدا. التحقت ببعض الدروس، ولكن بسبب انشغالي بالعمل حيث كنت الصحفية الفرنسية الوحيدة للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية البلجيكية والكندية وحتى السويسرية، وكنت أما في نفس الوقت، ولذلك لم يكن هناك متسع لتعلم العربية. نادمة حقا على ذلك، وأعتذر حقا من كل أصدقاء السعوديين الذين يسمعوني الآن. بالفعل أفهم بعض الكلمات وأرددها، لكن كان يجب أخذ الأمر بجدية أكبر. إضافة إلى ذلك فإن كل سعوديين يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، هناك منهم من يتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة، وهذا بحد ذاته بات يسبب مشكلة للسعوديين أنفسهم. فلدي أصدقاء هناك يقولون لي بأن أطفالهم باتوا لا يتحدثون العربية أبدا ويتحدثون فقط باللغة الإنجليزية، ولكنني أعتقد مع عودتي إلى فرنسا سأبدأ بتحدث العربية.
Donc voilà, donc, mais je pense que c'est peut-être en revenant en France que je vais parler l'arabe.
كليرانس رودريغيز شكرا جزيلا لك إذن على هذا اللقاء وشكرا جزيلا لوجودك معنا في مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
Merci beaucoup Iman, j'ai passé un agréable moment avec vous.
أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل كانت معكم إيمان الحمود وإلى اللقاء.
ساعة خليجية إيمان الحمود.